الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام في كتابه أصول الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. بعد أن بدأ هذه الرسالة العظيمة كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما بعد أن ذكر البسملة لما فيها لما في البدء فيها من البركة، ثم بعد ذلك ذكر بأنه يستعين بالله تبارك وتعالى في عمله الجليل، وهو تصنيف هذه الرسالة التي اشتملت على أصول الإيمان. فبدأ ببيان هذا الأصل العظيم، وهو معرفة الله عز وجل والإيمان به. فالله تبارك وتعالى عرفنا على نفسه في كتابه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان، وعلم الإيمان به على الوجه الصحيح. والله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء تدل على صفات الكمال والجلال، وأوجب علينا الإيمان به بذاته وأسمائه وصفاته على ما يليق بعظمته وجلاله. فمن نظر إلى الكون، إلى السماوات وإلى الأرض وإلى ما نصب فيها من الجبال وما أجرى الله فيها من الأنهار وأنشأ من البحار والأشجار وغير ذلك المخلوقات الله العزيز القهار، استدل بهذه المخلوقات على وجود خالقها العظيم. وكذلك ما جاء في القرآن الكريم من الآيات الصريحة في وجوب الإيمان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعلمنا الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وذلك ثابت للعقل والنقل والفطرة. فوجب الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. والإيمان به يشمل كل ما فرض الله تبارك وتعالى على العباد أن يؤمنوا به وأوجب ذلك عليهم. من الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بأوامره ونواهيه التي جاءت في الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما أنزل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الإيمان به وهو داخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الحديث هذا الحديث القدسي فيه وجوب الإخلاص في العمل لله وحده دون سواه، وأن من عمل عملا من الأعمال أشرك مع الله عز وجل فيه غيره فإن الله لا يقبل عمله أبدا، إذ أنه لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب، والشرط الثاني الإخلاص. فإذا اجتمع عند المكلف الصواب في العمل والإخلاص تقبل الله عمله، لأن هذا الجمع بين الصواب في الأعمال والإخلاص منهج المنعم عليهم الذين قال الله في حقهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين وفقهم الله فجمعوا في أعمالهم بين الصواب والإخلاص. إذن من جعل مع الله شريكا في العبادة، سواء في الاستعانة أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو الرغبة أو الرهبة أو أي نوع من أنواع العبادات، من صرف منها شيئا لغير الله أو جعل مع الله شريكا فيها، فعبادته مردودة عليه غير مقبولة، لقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي للذي أشرك به. وهذا الحديث القدسي يتفق مع قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو وجوب الإخلاص في الأمر. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه مشروعية الوعظ والتذكير، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يعظ أصحابه ويوجز في الموعظة. وهكذا الناس في ذلك العهد وفيما بعد ذلك في أمس الحاجة إلى الموعظة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والحكم المعروفة عن أئمة العلم من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ومن بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. وهذه الكلمات الخمس فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينام، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه سبحانه مدبر الأمور، أمور من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما، ولا ينبغي له أن ينام لكماله وجلالة قدره وغناه وكمال قدرته، وإنما يحتاج إلى النوم البشر المخلوقات لضعفهم، وأن النوم راحة لهم لما ينالهم من النصب والتعب. وأما الخالق جل وعلا فهو الحي القيوم، أي القائم بنفسه والمقيم لغيره، والغني الحميد غني بذاته، فشأنه غير شأن مخلوقاته، فهو لا يحتاج إلى النوم الذي يحتاج إليه البشر، يخفض القسط ويرفعه، هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى في أحوال مخلوقاته، وهو الذي يحكم فيهم بالعدل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، الأعمال ترفع إلى الله عز وجل. وقد جعل الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا كما قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. والليل والنهار خزائن، خزائن للعاملين، يعمل المكلف في ليله بطاعة الله عز وجل بقدر استطاعته، ويعمل في نهاره بطاعة الله تبارك وتعالى، وكل من عمل الليل وعمل النهار يرفع إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وفي الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالأعمال أعمال العباد صاعدة إلى الله عز وجل تعرج بها الملائكة الكرام، أعمال الليل قبل أعمال النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل، وهكذا ما دامت الحياة. فإذا استشعر المكلف هذا الأمر العظيم وأن أعماله تصعد إلى الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا، إذا استشعر ذلك كثر خيره وقلت سيئاته وأكثر من صالح العمل الذي يرفع إلى الله تبارك وتعالى ويكون له رصيدا عند الله يقدم عليه إذا فارقت الروح الجسد وطويت صحيفة العمل، عمل الليل وعمل النهار. ثم وصف نفسه سبحانه بقوله حجاب، بقول النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف ربه بقوله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي الله تبارك وتعالى، حجابه النور، لو كشف النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لضعف الخلائق وجلالة قدر الله تبارك وتعالى وعظم شأنه.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. كما ورد له يمين الله في هذا الحديث عند مسلم، كذلك ورد عند البخاري في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي من فتح الباري أن رواية يمين الله يتعقب بها على من فسر اليد في هذا الحديث بالنعمة.
نعم، يمين الله تبارك وتعالى، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث فيه إثبات اليمين لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. وفي بعض روايات الحديث، بعض الروايات في غير هذا الحديث: وكلتا يدي ربي يمين، فالله له يدان حقيقة تليق بعظمته وجلاله، صفة ذاتية لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. ومن فسر اليد أو اليمين بالنعمة أو القدرة فقد فسر تفسيرا مذموما خالف فيه أهل السنة والجماعة. لا تغيضها نفقة، لا تنقصها النفقة، ولله خزائن السماوات والأرض يرزق عباده ويرزق جميع مخلوقاته من فضله وخزائن جوده، لا ينقص ذلك مما عنده شيء. سحاء الليل والنهار ينفق على مخلوقاته في كل وقت وحين. وهذا كالمثل: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، من يوم خلق السماوات والأرض والمخلوقات تأكل من رزقه وفضله، فإنه لم يغب ما في يمينه، يعني لم ينقص مما في يمينه سبحانه شيء أبدا لكمال غناه، لأنه هو الغني الحميد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، هو الذي يتصرف في جميع مخلوقاته بالإحياء والإماتة والرزق والفقر والصحة والمرض والأمن والخوف، وبكل شيء قد جرى به القلم في اللوح المحفوظ الذي قال الله في شأنه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاكين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
هذا الحديث فيه دليل على إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء، فهو بكل شيء عليم، يعلم خائرة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة، يعلم جميع شؤون مخلوقاته الناطق وغير الناطق. لذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو العالم بربه، لما رأى شاتين تنتطحان فقال لصاحبه أبي ذر: أتدري فيما تنتطحان؟ أتعلم في أي شيء تنتطحان؟ ما شأنهما؟ قال أبو ذر: قلت: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري، أي يعلم السبب الذي تنتطحان من أجله، وسيحكم بينهما، سيحكم بينهما يوم القيامة، يوم ترجع الخلائق إلى الله عز وجل لفصل القضاء بينهما. وهو دليل على أن الله لم يترك من حقوق مخلوقاته شيئا، بل لابد أن يقتص للمظلوم ممن ظلمه ولو كان من بهيمة الأنعام، فهو يقتص للجمة من أم القرنين، لأنه العالم سبحانه وتعالى بالظالم من مخلوقاته من المظلوم، ويعاقب بقدر المظلمة ويأخذ بذلك. الحديث دليل صريح على إحاطة علم الله تبارك وتعالى بجميع مخلوقاته، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لأنه بكل شيء عليم وبما تعملون خبير.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
الآية الكريمة فيها وجوب أداء الأمانات إلى أهلها، والأمانات جمع أمانة، وهو مؤتمن عليه المكلف مما يتعلق بحقوق الله عز وجل كالفرائض والواجبات والمحارم والأوامر والنواهي، وفيما يتعلق بحقوق الخلق من الأموال والأسرار والودائع وغير ذلك من الأمانات. فالله تبارك وتعالى أمر بأدائها، وهو العالم بمن يؤدي الأمانة احتسابا لوجه الله عز وجل وخوفا من الله تبارك وتعالى ممن يكون، وما ذلك إلا لأنه سميع بصير. إن الله كان سميعا بصيرا، لا يخفى عليه شيء من جميع مخلوقاته، وهو يسمع جميع مخلوقاته ويبصرهم، لا يحجبه شيء عنهم. نعم.
ويضع إبهامي ويضع إبهاميه على أذنيه.
هذا وصف لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
ولعل هذه الإشارة ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه إلى إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى. أما حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمس، معنى ذلك أن هذه الخمس لا يعلم أحد من مخلوقات الله شيئا منها، لا يعلم ما في غد إلا الله، إلا ما أخبر الله به رسله فهو من علم الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فلا يعلم أحد من مخلوقات الله ما في الغد إلا الله، بل في اللحظات القادمة أقرب لحظة من لحظات العمر لا يعلمها أحد، ولكن الله هو الذي يعلم الأول والآخر والظاهر والباطن، لأنه بكل شيء عليم. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، أي تنقص، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى، من ذكر أو أنثى أو حي أو ميت أو مفرد أو متعدد، كل ذلك علمه عند الله وحده دون سواه. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله،